الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
هي إلى الفقه. فصل الحيوان ضربان. فصل الحيوان ضربان. هنا ذكر الضربين ما تولد من الطاهرات. هو يقول أولا ما ليست له نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة فهو ضربان، ما ليس له نفس سائلة فهو نوعان. نعم، الأول ما يتولد من الطاهرات، فما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا. والثاني كمثل ذلك الذباب، نعم، والجراد وغير ذلك. ما يتولد من النجاسة، ما يتولد من النجاسة فهو أيضا نجس حيا وميتا، كدود الحش الكنيف أجلكم الله صراصيره يعني، وأيضا فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة، فكان نجسا كولد الكلب والخنزير. وقال أحمد صراصير الكنيف والبلوع إذا وقع في الإناء أو الحب صب وصرصار أو صراصير البئر ليست بقدر لا تأكل العذراء. المسألة هنا، طيب لا ما يجوز، لا نعم أعوذ بالله، هذا ما يجوز، ما يجوز. إن شاء الله بعد الدرس نجيب عن الأسئلة. هنا عندنا، شوف، مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي النظر في هذا الباب على أن الفرع يتبع الأصل. النظر في هذا الباب هو أن الفرع يتبع الأصل. النظر في هذا الباب هو أن الفرع يتبع الأصل. فإن كان الأصل طاهرا فالفرع، إن كان الفرع يتبع الأصل فحكم الفرع حكم الأصل، فالفرع يتبع الأصل. فإن كان الأصل طاهرا فالفرع يكون طاهرا، وإن كان الأصل نجسا فالفرع يكون نجسا. فما تولد من الطاهر فهو طاهر حيا وحيا وميتا، وما تولد من النجاسة يكون نجسا حيا وميتا. نعم، ولذلك ما تولد من النجاسات يكون نجسا كولد الكلب أو الخنزير، أو الولد الكلب والخنزير فهو ما يكون إلا نجسا، ما يكون إلا نجسا. هذا أصل فيما لا نفس له سائل، هذا أصل فيما لا نفس له سائل. إن تولد من النجاسة فهو نجس، وإن تولد من الطاهر فهو طائر في هذا الباب، كدود الحش كما قلنا أنه يكون نجسا لأنه بين النجاسات. الضرب الثاني ما له نفس سائلة، ما له نفس سائلة. الدماء تسير، الدم المسفوح، ما له نفس سائلة، وهو أنواع ثلاثة، أنواع ثلاثة. ما تباح ميتته وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء. في قاعدة عامة تؤسس لنا هذه المسألة قبل أن ندخل فيها، وهي يعني حكم الجزء إذا انفصل عن أصله حكم ميتته، ستفيدنا فيما يأتي. الجزء الذي ينفصل عن أصله فحكم ميتته، نعم، حكم ميتته. فنقول أولا ما له نفس سائلة في ثلاث أنواع: ما تباح ميتته، وما تباح ميتته هو السمك سائر الحيوان البحري الذي لا يعيش إلا في الماء، فهو طاهر حيا وميتا. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. هنا تصريح، قال الحل ميتته، يعني هنا الآن ميتته حلال، إذا ليست نجسة بل هي طاهرة. فكل سمك البحر ميتته طاهرة، كل سمك البحر ميتته طاهرة، ولو تغير الماء بذلك فإنه لا يؤثر فيه ولا يسقط طهوريته. يبقى لو وقع السمك في الماء فإنه وإن غير فيه ما غير فإنه لا يسلبه طهوريته. النوع الأول ما تباح ميتته، والنوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي، كحيوان البر المأكول وغيره، وكحيوان البحر الذي يعيش في البر. فهنا في هذه المسألة ما له نفس سائلة، وما تباح، ما لا يباح ميتته، أو ما لا تباح ميتته غير الآدمي، كحيوان البر المأكول، بهيمة الأنعام، الغزال، حيوان البر المأكول، فهذا ميتته لا تباح، ميتته لا تباح، ويكون احتباس الدم فيها مضر جدا في هذا الباب. يعني هي نجسة، نجسة، نعم، ميتة نجسة. يبقى كحيوان البر المأكول وغيره، كحيوان البحر الذي يعيش في البر، كحيوان البحر الذي يعيش في البر، كالضفدع والتمساح. تمزح فيه خلاف طبعا في ذلك لأن له نار في هذا الباب، كالضفدع والتمساح، والضفدع أيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن قتلها، فكل ذلك ينجس بالموت، فإذا وقع في الماء نجسته، إذا وقع في ماء قليل نجسه غير ولم يغير، وإذا وقع في ماء كثير فوق القلتين فانظر فيها، إن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو على طهوريته. وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، الحنابلة والشافعية وأصحاب الحديث ابن المبارك وغير هؤلاء قالوا ذلك، قالوا بأنه إذا وقع في الماء القليل ينجسه، وإذا وقع في الماء الكثير إلا من غير أحد أوصافه يبقى على طهوريته. وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن قالوا بأن الضفدع لا يفسد، الضفدع إذا مات في الماء لا تفسده لأنها تعيش في الماء فأشبهت السمك، يعني هنا هو يقول بأنها لا تنجس ولا تنجس غير الماء، فتنجس الماء كحيوان البر، ولأن حيوان ولأنه حيوان له نفس علاج تباح منه ميتته فأشبه طريق الماء وفرق السمك فأنه مباح وينجس غير الماء. هو الحق أن نقول هنا المسألة في النزاع فيها على الضبط، أصل المسألة كما قلنا الحيوان البري المأكول ميتته نجسة، فإذا وقعت في الماء القليل من غير أن تغير أوصافه نجسته، لأن الماء القليل الفارق بين الماء القليل والكثير إذا بلغ القلتين، إذا كان ماء كثيرا وبلغ القلتين فإن الماء لا تسلب طهوريته إلا بتغيير وصف من أوصافه. وفيكم بارك، أحسن الله عليكم، أرجو أن تكون فهمتم هذه المسألة، مسألة الضفدع، بعيدا إذا كان الماء قليلا نجسته غيرت أو لم تغير، وإذا وقع في الماء الكثير لم يغير أحد أوصافه فهو لم يسلب الطهورية، إذا غلب على أحد أوصافه كان نجسا. طيب، الكلام على الضفدع والتمساح وشبههما بأنه ينجس الماء بالوقوع فيه، أما أبو حنيفة ومالك قالوا إذا الضفدع إذا وقعت في الماء لا تفسده وإن ماتت لأنها من سمك البحر. أنا أقول هنا الآن مسألة من قال بذلك النظرة ووجه النظرية عندهم فأن الضفدع لا ينجس، أنه لو سقط في الماء لا ينجس الماء حتى لو غير أحد أوصافه لأنه ليس بنجس. قالوا الضفدع يلحق بالسمك لأنه يعيش في الماء فيكون الحق بالسمك، قلنا الحق أن الضفدع لا يلحق بالسمك، ولم يسلم ما ألحقه بالسمك، الضفدع نهى أن يسلم عن قتله، نهى أن يسلم عن قتله ولا وصول إليه واستخدامه إلا بقتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وقال بأنه يسبح. إذن مسألة الضفدع بقول الحنفية وقول ابن حسن أيضا ومالك على أنه لا يفسد الماء لا ينجس الماء الضفدع لأنه كالسمك، قلنا الحاق بالسمك الحاق مع الفارق، الحاق بالسمك الحاق مع الفارق، ونعلمون أن السمك أصلا لا يسلب الماء طهوريته بحال من الأحوال. فمسألة الحاق الضفدع بالسمك فيه شيء من البعد ما في مطابقة في هذا الباب. إذن الصحيح في هذا الباب بأن أيضا الضفدع النوع الثالث الآدمي، نحن تكلمنا عن حيوان ما ليس له نفس سائلة، ما له نفس سائلة المأكول غير المأكول، النوع الثالث الآدمي الصحيح في المذهب طبعا الحنبلي وهو المذهب الشافعي أيضا المؤمن لا ينجس، أن المؤمن لا ينجس، ولأن أحمد سئل عن بئر وقع فيه إنسان فمات قال انزح حتى يغلبهم، هو مذهب أبي حنيفة، قال انجز واطهر بالغسل، تقصدين يسمون عكس السمك الآدمي. شوف الآدمي، وإذا قلنا الآدمي فهو على عموم الآدمي سواء كان مسلما أو كان كافرا، الآدمي لا ينجس الماء، فإن كان مؤمنا فإنه لا ينجس الماء وميتته طاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المؤمن حي أو ميت فهو طاهر، قال لما قال أبو هريرة أجنبت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت ثم رجعت، لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. أما مذهب أبي حنيفة قال أنجس وطهر بالغسل لأنه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات. والشافعي قولان والصحيح الراجح في هذا الباب هو قول جماهير أهل العلم، القول المعتمد للشافعية وقول أيضا لبعض الحناف مع المالكية والمحدثين جمهور المحدثين هو بأن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، لا ينجس حيا وميتا. ولذلك مسؤول أحمد عن رجل وقع في البئر قالوا يعني بالنزح، قال ينزح حتى يغلبهم. والحق هنا هذه المسألة مسألة أن الأدمي يعني الأدمي لا يكون نجسا بالموت وأنه لو وقع في الماء لا ينجسه. نعم، هل هي على الأدمي أم هي على المؤمن فقط؟ طبعا كثير من العلماء قالوا على المؤمن فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. إذا عندنا منطق هو أن يقول لا المؤمن لا ينجس فخاصة بالإيمان، فما دخل أهل الكفران فنقول الحق بأن الكافر ليس بنجس أيضا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس هذا على الغالب، على غالب الأحوال، والكافر أيضا لا ينجس لا حيا ولا ميتا. والدلاء على ذلك حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمان بن أثالة حالة كونه كافرا بالمسجد بسارية في المسجد ولم يأمرهم بغسلها، وكان يقف على أرضية المسجد وأيضا كان مربوطا في سارية. فإذا هذه يعني لو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بغسل مكانه، فليس بنجس حقا، أنه ليس من نجس. هذا بالنسبة للآدمي، فالآدمي طاهر حيا وميتا وحتى الكافر طاهر. وأما توجيه قول الله جل في علاه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا على نجاسة. لو الجميع قال لي تقطع سأبدل، يعني هذه على نجاسة النجاسة. إذا المؤمن لا ينجس حيا وميتا وإذا وقع في الماء لا يفسده، والكافر كذلك. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس فإن هذه نجاسة عقادية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس خرج مخرج الغالب، خلق خرج مخرج الغالب، يعني حتى الكافر أيضا ميتته طاهرة ليست نجسة. هذا النوع الثالث وهو عام في كل آدمي سواء كان مسلما أو كان كافرا. طيب إذا قلنا هذا الأصل فيه، إذا الأصل في الآدمية الطهارة، حكم أجزاء الآدمي احنا قلنا من فصل عضو من الأصل فهو حكم ميتة الأصل. فأجزاء الآدمية تقص حكم الآدمية، كل أجزاء الآدمي وأيضا أبعاد الآدمي تقص حكم الآدمي. فإذا انفصلت الساق كما حدث مع بعض الأمادد من مشايخنا، إذا انفصلت الساق أو اليد فهي طاهرة لأنها كالميتة. إذا جزء شيء يقص حكم كل شيء، نعم حكم الشيء جزء شيء يقص حكم الكل، الجزء يقص حكم الكل. والقاعدة العامة تفيدنا في هذا الباب من فصل من حي فحكمه حكم ميتته. انفصلت الساق انفصل اليد فحكم ميتته. إن كانت ميتته نجسة فالمفصل نجس، وإن كانت طاهرة فالمفصل طاهر. فالحق أن نقول بأن المؤمن طاهر حي فحيا وميتا. والقاضي عياض يعني القاضي أبو يعلى قال بأنها نجسة واحدة لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها ولا يصح، وبيقول نجسة. والحنابلة طبعا يقولون بأنها طاهرة لأنها كسائر الحيوانات الطاهرة، كما قلنا جزء شيء يأخذ حكم الكل. ومن فصل ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة كبيرة، قاعدة عامة. ميتة المؤمن طاهرة، يبقى إذن ما أبين يكون طاهرا، يعني الساق اليد تكون طاهرة ويصلى عليها. والقاضي قال هي نجسة واحدة لأنها لا حرمة لها بأنه لا يصلى عليه، هذا خطأ مبين. فرد علينا أن نقول بل لها حرمة لعموم القول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا فلا حرمة. وأيضا ويقول لا يصلى عليها بل يصلى عليه، ولو تنزلنا معك فإن الشهيد لا يصلى عليه ومع ذلك فهو طاهر، فعدم الصلاة عليها لا يستلزم نجاستها، بدلا جزء يأخذ حكم الكل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال لا بقى كده الجميع يقولون أن أنت جيد عندهم فصل وفي الوزغ اللي هو البرص يعني فصل وفي الوزغ وجهان، وفي الوزغ وجهان أحدهما لا ينجز بالموت لأنه لا نفس له سائلة، أشبه ما يكون بالعقرب في الوزغ وجهان، أحدهما لا ينجز بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب، ولأنه إن شك في نجاسة يعني الوزغ لا نفس له سائلة، الحمد لله الوزغ لا نفس له سائلة نعم، فإذا هو لا ينجز وما عندنا دليل عن نجاسته، فإذا وقع في الماء ولو غيرها فإنه لا يسلب الطهورية، أشبه ما يكون بالعقرب. ولو قلنا نحن نشك الوزغ له نفس سائلة ليس له نفس سائلة، الوزغ ناجس ليس ناجس بناجس، هذا مشكوك فيه ووقع في طهارة على يقين، فإن طلوع الشك لا يقطع اليقين، طلوع الشك لا يقطع اليقين، هذا في الوزغ. والرواية الثانية عند أحمد أنه نجس لما روى عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا مات الوزغ أو الفأرة في الحب يصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزع حتى تغلبه، يعني هذا أيضا ليس بظاهر أنه نجس، ليس بظاهر أنه يتبنى أنه نجس، فالحق أن الوزغ طاهر وليس بنجس، الوزغ طاهر وليس بنجس. الأمر الأخير وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا، فالماء طاهر طالما الموجود في الماء لا نعلم هو ينجس ولا ما ينجس، يبقى الأصل إيش؟ الأصل عدم النجاسة، إذا يكون الأصل عدم النجاسة، ولأن طرو الشك لا يزيل اليقين. كذلك إذا شرب منه حيوان يشك في نجاسته نجاسة سؤره وطراته أيضا يقال على الأصل ارجع الأصل، وهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأصل بقاء مكان على ما كان. فإذا مات الحيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا، ما عندنا ما نعلم، إذن الأصل أنه لا ينجس الماء والماء طهور على يقين، وطرو الشك عليه لا يقلبه من طهور إلى طهر. إذن الحيوان الذي إذا مات لا نعلم إن كان نجسا أو كان طاهرا، لا نعلم إن كان كذلك لا نعلم، فإننا نقول عدم العلم شك، والشك لا يزيل اليقين، واليقين أن الماء طهور لا ينجس شيء، والمعنى الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعم أو رائحة. فهنا في هذا الباب إذا كان إذا طرو الشك لا يغير التأصيل، طرو الشك لا يغير التأصيل، والمعنى إذا كان الماء طهور وشككنا في طهارة حيوان أو غير ذلك، فنقول الشك هذا لا يزيل اليقين، يقين الماء المطلق يقين الماء الطهور لا يزيله الشك، أشك هذا نجس أو ليس نجس، طب هو يموت إذا شرب الماء ولا ما يموت، ما دام الأمر على الشك فالشك لا وزن له، الشك لا وزن له، نبحث عن اليقين في الباب ونعمل به.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.